قاوم اليوم النصر العظيم الذي سطرته على القواعد الأمريكية المحتلة. بالنتيجة بدأت القوات الأمريكية المحتلة ترى أنه لا وجود لها ليس فقط في العراق بل في المنطقة. العراق نقطة استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، تريد أن تجعل منه منصة لمحاربة الآخرين وخصوصا الجمهورية الإسلامية، وهذا ما يرفضه العراقيون الأحرار. وهذا ما جعل الأمريكان يضيقون على العراق في كل جانب. نحن لم نكن جزء من محور لمحاربة الجمهورية الإسلامية، ولن نرضى بأن نكون جزء من محاصرة الجمهورية الإسلامية التي حقيقة مواقفها الجليلة كبيرة في نظر كل عراقي وطني شريف.
نعم. ألف تحية لك ولحضورك معنا دكتور حيدر البرزنشي، الباحث السياسي في مركز الهدف من العراق، كنت معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لكم سيدي الفاضل.
شكرا جزيلا لكم،
حياكم الله وبياكم. أهلا بكم.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
مرة أخرى نعود لكم من عبر أثير إذاعة طهران، ولقاءنا حدث وحوار مستمعينا الأكارم. وانتقل إلى تطبيق الواتساب من جديد لقرأ بعض المساهمات. طبعا أستمع إلى أو أقرأ مشاركة الأخ محمود كاظم من طهران. السلام عليكم أخي مصطفى ولضيفكم الأستاذ مصدق بول والدكتور البرزنشي. المولدات التي استوردت من ألمانيا من شركة زيمنسي الآن منصوبة، لكن أمريكا لا تريد تشغيلها بسبب عدائها للشعب ومقتل النائب الجلبي، هو مطالبته بتشغيل هذه المولدات وسلامي للجميع. هكذا يكتب الأخ العزيز محمود كاظم. شكرا جزيلا لك أبو محمد مهدي، استمع إلى رسالتك الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، وألف تحية للبرنامج حدث وحوار. هناك أيادي عابثة في داخل الحكومة العراقية هي من تقف عائقا أمام إيصال خدمة الكهرباء للمواطنين، خاصة في مثل هذه الظروف الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة في العراق وحاجة المجتمع الماسة إلى الكهرباء. هذا أولا. ثانيا، لا يعقل أن تكون العراق من الدول المسطرة للنفط ولا تستطيع أن تقدم مثل هذه الخدمة الضرورية. ثالثا، بإمكان الحكومة العراقية أن تطلب المساعدة من إيران لتزويدها بالكهرباء إذا لزم الأمر.
أحسنتم، شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على تواصلك أيضا معنا عبر الرسالة الصوتية وعبر كتاباتك. بارك الله بك أخي الكريم، وأشكر كافة الأحبة الذين تواصلوا معنا في هذا البرنامج. شكرا لكم السمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم سلام على شمس الشموس
وأنيس النفوس
غريب طوس
غريب طوس.
مسلسل إذاعي عن سيرة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم، أهلا بكم معنا وأنتم تتابعون حلقة أخرى من حلقات مجموعة غريب طوس التي اختار كاتبها الأخ توفيق أسلوب الترحال في عالم المعاني لكي يلتقي فيه بمجموعة ممن عاصروا الإمام الرضا سلام الله عليه وشاهدوا طرفا من تجليات فضائله ومناقبه. فلنتابع الأخ توفيق في رحلته هذه.
السلام عليك يا سيدي أبا السلط الهروي.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ولدي، تفضل بالجلوس.
أشكرك يا سيدي وبارك الله فيك.
وشكر الله سعيك يا ولدي. أستقرئ من قسمات وجهك أن لديك سؤالا تود الإفصاح عنه، لكن الحياء يمنعك.
أحسنت يا سيدي، لقد أصبت عما في نفسي، لدي سؤال.
تفضل تفضل وسل ما بدا لك، إن شاء الله سأتوفق لإجابتك.
يا سيدي، إن بعض الناس كبرت عليهم معرفة الإمام الرضا عليه السلام بلغات الناس، حيث يكلم كل قوم بلغتهم على اختلاف قومياتهم وتباعد بلدانهم.
بل هو أفصح منهم بلغاتهم وأعلمهم بألسنتهم.
ما شاء الله ما شاء الله، وكيف لا وعلمه علم رسول الله صلى الله عليه وآله.
اسمع يا ولدي.
نعم.
جئت إليه عليه السلام يوما وقلت له: يا ابن رسول الله، إني لأعجب من معرفتك بهذه اللغات على اختلافها.
فقال له الإمام الرضا عليه السلام: يا أبا الصلت، أنا حجة الله على خلقه، وما كان الله ليتخذ حجة على قوم وهو لا يعرف لغاتهم. أوما بلغك قول أمير المؤمنين علي عليه السلام: أوتينا فصل الخطاب، فهل فصل الخطاب إلا معرفة اللغات؟
نعم، كان هذا جواب أبي الحسن الرضا عليه السلام لي يا ولدي.
إنه نعم الجواب يا سيدي أبا الصلت. سيدي، إني أتذكر كلاما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يوما لابن عباس، وما زال هذا الكلام راسخا في ذهني حتى ساعتي هذه.
وما هو ذلك الكلام يا بني؟
نعم، قال الإمام لابن عباس: يا ابن عباس، إن الله علمنا منطق الطير كما علمه سليمان بن داود، ومنطق كل دابة في بر أو بحر. وأنا في رحلتي هذا عبر الزمان كنت على استغراب أو بالأحرى في عجب عند سماعي بقصة أبي إسماعيل السندي، ذلك الرجل الهندي الذي جاء من الهند إلى المدينة المنورة حيث كان الإمام الرضا عليه السلام يعيش هناك. وخلال ليلة وضحاها، بل في ساعة منها، أخذ يتكلم اللغة العربية بطلاقة. لابد في الأمر سر لا أعلمه، يجب أن ألتقي بأبي إسماعيل السندي وأعرف منه كل شيء.
لما هذا الاستغراب والعجب يا أخي؟ فإنك ستسمع الأعجب.
أنت هنا يا أخي؟ عذرا، وكيف ذلك يا أخي يا أبا إسماعيل؟
مهلا، سأحدثك يا أخي عن كيفية تعلمي للغة العربية.
تفضل يا أخي أبا إسماعيل، تفضل.
وأنا بالهند سمعت بأن لله حجة في العرب، فخرجت من بلادي في طلبه، فدللت على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقصدته.
نعم.
ولما دخلت عليه وأنا لا أحسن من العربية كلمة، سلمت عليه بالسندية فرد علي بلغتي، فجعلت أكلمه بالسندية وهو يجيبني أيضا بالسندية، فقلت له: إني سمعت بالسند أن لله حجة في العرب، فخرجت في الطلب.
فقال الإمام الرضا عليه السلام: نعم أنا هو، سل عما تريد.
نعم، فسألته عما أريد فأجابني عنه كله بالسندية.
ما شاء الله.
ولما أردت الخروج من عنده قلت له: إني لا أحسن الكلام بالعربية، فادعو الله أن يلهمني إياها لأتكلم بها مع أهلها. فقال لي الإمام عليه السلام: هات فمك لأمسح عليه.
سبحان الله.
فمسح يده على شفتي، فتكلمت بالعربية من وقتي.
ما شاء الله، لقد شملتك بركة الإمام الرضا عليه السلام.
نعم،
فأنت مبارك يا أخي أبا إسماعيل السندي. ها؟
نعم.
كلما أستمع إلى معجزة من معجزات أهل البيت عليهم السلام، أتذكر قول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، حيث قال: حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب، أو نبي مرسل، أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. علما بأن أحاديث معجزاتهم من المسلمات بها، ولا يمكن أن يقرب الشك منها. ألم يصنع عيسى بن مريم عليهما السلام من الطين طيرا وينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله؟ يا سيدي ابن أبي نجران، حدثنا عن الإمام الرضا وتعامله مع الحسين بن قيامة.
حسنا يا ولدي، سألنا الحسين بن قيامة وهو من رؤساء الواقفية ذات يوم أن نستأذن له للدخول على أبي الحسن الرضا عليه السلام.
معذرة يا سيدي ابن نعم. أبي نجران، ومن هم هؤلاء الواقفية؟
الواقفية يا أخي هم الذين وقفوا على إمامة موسى بن جعفر عليه السلام.
نعم.
وقالوا إنه حي لم يمت،
عجبا،
وإنه المهدي، ولم يقروا بإمامة ابنه علي بن موسى الرضا عليه السلام من بعده.
ما أعجب هذا الكلام يا سيدي، وهل استأذنتم له بالدخول على الإمام الرضا عليه السلام؟
نعم نعم، فلما دخل وصار بين يدي الرضا عليه السلام قال:
أأنت إمام؟
فأجابه الرضا عليه السلام: نعم، أنا إمام بعد أبي موسى بن جعفر.
إني أشهد والله أنك لست بإمام. لماذا يضع رأسه على الأرض هكذا؟ لماذا؟
قال الإمام الرضا سلام الله عليه: ما علمك أني لست بإمام؟
لأن روينا عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أن الإمام لا يكون عقيمة، وأنت قد بلغت هذا السن وليس لك ولد. مرة أخرى يضع رأسه على الأرض ويرفعه، لماذا يفعل هكذا؟
رد عليه الإمام الرضا عليه السلام: أشهد الله أنه لا تمضي الأيام والليالي حتى يرزقني الله ولدا مني.
فعددنا الشهور من الوقت الذي قال فيه أبو الحسن عليه السلام فوهب الله تعالى له ابنه أبا جعفر في أقل من سنة.
سبحان الله سبحان الله، سبحان الله.
حضرات المستمعين، الريان بن الصلت من خاصة الأصحاب يعرض عليه أولا رأيه بشأن ولاية عهد المأمون، فلنتابع معا.
السلام عليك يا سيدي الريان بن الصلت.
وعليك السلام ورحمة الله يا توفيق العزيز، تفضل تفضل، فإن إسحاق بن حماد موجود في الداخل وهو ضيفي أيضا.
هذا جيد، فلدي أسئلة كثيرة.
تفضل تفضل.
السلام عليك يا سيدي إسحاق بن حماد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل تفضل.
ها يا توفيق، قل ما عندك.
إن الإمام الرضا عليه السلام عاش أياما وسنوات عصيبة تحت الإقامة الجبرية التي فرضها عليه المأمون العباسي، حيث أقدمه من مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
صلى الله،
وفرض عليه ولاية العهد بالقسر والإجبار ليكون تحت إشرافه وأمام ناظريه، يراقب حركاته وسكناته حذرا من أن يلتف حوله الناس، ويؤدي الأمر بالتالي إلى معرفة حقه وفضله وعلمه وحسن إدارته، فيتزلزل عرش بني العباس ويتقوض حكمهم.
كما تقول.
علما بأن الإمام الرضا عليه السلام لم يكن راغبا ولا راضيا بولاية العهد.
لا
لولا التهديد بالقتل. فهل ما قلته حقا كان يا سيد الريان بن الصلت أم باطلا؟
اسمع يا ولدي.
نعم.
لقد قلت حقا ونطقت صدقا، وأنا شاهد على ذلك بما سمعته من مولاي أبي الحسن الرضا عليه السلام.
طيب، وهل قال الإمام الرضا عليه السلام شيئا في هذا الأمر؟
نعم يا أخي، نعم.
وماذا قال؟
فقد دخلت عليه سلام الله عليه وقلت له: يا ابن رسول الله، إن الناس يقولون إنك قبلت ولاية العهد مع إظهارك الزهد في الدنيا.
فأجابه الإمام الرضا عليه السلام: يا ريان، لقد علم الله كراهتي لذلك الأمر، فلما خيرت بين قبول ولاية العهد وبين القتل اخترت القبول على القتل. ويحهم، أما علموا أن يوسف عليه السلام كان نبيا رسولا، فلما دفعته الضرورة إلى تولي خزائن العزيز قال له: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ أمين، ودفعتني الضرورة إلى قبول ذلك على إكراه وإجبار بعد الإشراف على الهلاك، علما أني ما دخلت في هذا الأمر إلا دخول خارج منه. فإلى الله المشتكى وهو المستعان.
هو ماذا عندك بعد يا سيد الريان عن هذا الأمر؟
سمعت أن عرفة قال للرضا عليه السلام يوما: يا ابن رسول الله، ما حملك على الدخول في ولاية العهد؟ فأجابه الإمام عليه السلام: ما حمل جدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على الدخول في الشورى.
سبحان الله على هذا الجواب.
ولما أن أخذ المأمون من الإمام الرضا عليه السلام موافقته لولاية العهد بالإكراه،
نعم،
صعد المنبر وقال:
أيها الناس، جاءتكم بيعة علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. والله لو قرئت هذه الأسماء على الصم والبكم لبرئوا بإذن الله عز وجل.
كلمة حق يراد بها باطل، يا له من منافق يظهر حبه وتقديسه لأهل البيت عليهم السلام، ويخفي في نفسه ما الله مبديه من تآمر على إمام زمانه المفترض الطاعة. كما أن الإمام الرضا عليه السلام كان على علم يقيني بأن مصرعه سيكون على يد هذا المرتقي لمنبر رسول الله والمنتطي للخلافة باسم الإسلام. فماذا تقول يا سيدي إسحاق بن حماد في قول هذا؟
قولك ليس عليه غبار يا ولدي، وهو كما قال مولاي أبو الحسن الرضا عليه السلام.
الحمد لله. طيب وماذا قال مولانا الرضا يا سيدي؟
كنا عند المأمون.
نعم.
وقد عقد مجلسا جمع فيه المخالفين لأهل البيت عليهم السلام، وأخذ يحدثهم عن إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام،
سلام الله عليه،
وتفضيله على بقية الصحابة تقربا إلى أبي الحسن الرضا الذي كان حاضر المجلس. فالتفت إلينا الرضا عليه السلام، وكنا ممن يثق بهم، وقال لنا: لا تغتروا بقوله، فما يقتلني والله غيره، ولكنه لا بد لي من الصبر حتى يبلغ الكتاب أجله.
لذلك كان الإمام الرضا عليه السلام قد أعد لإمامة ابنه أبي جعفر محمد الجواد عليه السلام بعد انتظار طويل لتحقق الوعد الإلهي بولادته عليه السلام، حيث اتخذ المخالفون لإمامة الرضا عليه السلام عدم إنجاب الإمام الرضا ولدا من صلبه يكون إماما من بعده ذريعة للقدح والانتقاص من إمامته عليه السلام، لكن الله أبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
أجل والله، أحسنت. أجل.
أعزانا المستمعين، ما زال ابن قيامة الواسطي يتربص بالإمام الرضا عليه السلام ويراقبه عن كثب لعله يجد ثغرة ينفذ منها إلى النيل من الإمام الرضا سلام الله عليه. ولكن هيهات، فها هو ابن قيامة يدخل على الإمام الرضا لعله استنفذ آخر ما في جعبته من حجج، ولم يبق معه إلا هذا.
يا ابن رسول الله، أيكون إمامان في وقت واحد؟
فأجابه الإمام الرضا عليه السلام: لا، إلا أن يكون أحدهما صامتا.
هو ذا، أنت ليس لك إمام صامت.
فأجابه الإمام الرضا عليه السلام: والله ليجعلن الله مني ما يثبت به الحق وأهله، ويمحق به الباطل وأهله. والله لا تمضي الأيام والليالي حتى يرزقني الله ولدا ذكرا مني يفرق بين الحق والباطل. وقد شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تحمل الخيزران المرأة الطيبة الطاهرة زوجة الإمام الرضا عليه السلام بابنها المبارك أبي جعفر الجواد سلام الله عليه، فتدخل الفرح والسرور إلى قلب أبيه الحنون الرضا سلام الله عليه. وما هي إلا 9 أشهر ونيف حتى جاء الإمام الرضا عليه السلام إلى أخته حكيمة بنت موسى بن جعفر وقال لها: يا حكيمة، احضري ولادة الخيزران أم أبي جعفر، وادخلي معها والقابلة بيتا، وخذي معك ما تحتاجونه لهذا الأمر. وها هي حكيمة تروي لنا عن ولادة أبي جعفر الجواد عليه السلام.
ولما دخلنا البيت أنا والخيزران والقابلة وضع لنا أبو الحسن الرضا عليه السلام مصباحا وأغلق الباب علينا وانصرف. فلما أخذ الخيزران الطلق انطفأ المصباح وبين يديها الطست، فاختمت لانطفاء المصباح. فبينما نحن كذلك إذا بدر أبي جعفر في الطست وعليه شيء رقيق كهيئة الثوب يسطع نوره حتى أضاء البيت، فأخذته ووضعته في حجري ونزعت عنه ذلك الغشاء. فجاء الرضا عليه السلام وفتح الباب وقد فرغنا من أمره ووضعه في المهدي وقال: يا إلهي الشكر لك والحمد لك، يا له من صبي جميل. ماذا أسمع؟ إنه يقول شيئا، إنه ينطق، إنه يتكلم.
إنه يقول عليه السلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
يا أبا الحسن، سمعت من هذا الصبي عجبا.
أجابها الإمام الرضا عليه السلام: وماذا سمعت يا حكيمة؟
سمعته ينطق بالشهادتين.
أجابها الإمام الرضا عليه السلام: يا حكيمة، ما ترون من عجائبه أكثر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل. يا صفوان بن يحيى.
نعم.
أتروي لي ما جرى بينك وبين الإمام الرضا عليه السلام وعن إمامة ابنه؟
نعم يا توفيق، اسمع جيدا.
حسنا.
دخلت يوما على الإمام الرضا عليه السلام.
نعم.
وكنت أشك في الإمامة على صبي ابن 3 سنين، فقلت له: يا مولاي، كنا نسأل قبل أن يهب الله لك أبا جعفر، فكنت تقول: يهب الله لي غلاما فقد وهب الله لك، وأقر عيوننا فلا أرانا الله يومك، فإن كان كون فإلى من؟
فأجابه الإمام الرضا عليه السلام: إلى ابني أبي جعفر.
جعلت فداك، وهو ابن 3 سنين.
أجابه الرضا سلام الله عليه: وما يضره من ذلك، قد قام عيسى بن مريم عليه السلام بالحجة وهو ابن أقل من 3 سنين، وأن الله عز وجل بعث عيسى رسولا نبيا صاحب شريعة في أصغر من السن الذي فيه أبو جعفر.
وأنت يا سيدي يا جعفر النوفلي،
نعم،
بما أنك كنت من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، قل لي ماذا جرى بينك وبين الإمام عليه السلام قبل رحيله إلى خراسان؟
نعم يا توفيق، اسمع ما سأقوله لك. دخلت على الإمام الرضا عليه السلام قبل رحيله بعدة أيام وقلت له:
جعلت فداك يا ابن رسول الله. إن أناسا يزعمون أن أباك حي ولم يمت.
فأجابه الإمام الرضا عليه السلام: كذب، لعنه الله، لو كان حيا ما قسم ميراثه، ولكنه والله ذاق الموت كما ذاقه علي بن أبي طالب عليه السلام.
أما تأمرني شيئا يا مولاي؟
أجابه الرضا سلام الله عليه: آمرك بابني أبي جعفر محمد من بعدي، وأما أنا فذاهب في وجه لا أرجع منه. بورك قبر بطوس وقبران ببغداد.
جعلت فداك. عرفنا من ببغداد، فمن هو الثاني بطوس؟
أجابه الرضا عليه السلام: ستعرفه، إنه قبري، قبري وقبر هارون كإصبعي هاتين.
إن الإمام يضم إصبعيه إلى بعضهما. سبحان الله، سبحان الله.
السلام عليكم.
يا أبا الصلت الهروي.
نعم.
زدني بما لديك عن الإمام الرضا عليه السلام.
دخلت يوما على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال لي:
قال الرضا عليه السلام: يا أبا الصلت، والله ما منا إلا مقتول أو شهيد.
ومن يقتلك يا ابن رسول الله؟
أجابه الرضا سلام الله عليه: شر خلق الله في زماني يقتلني بالسم، ثم يدفنني في دار مضيعة وبلاد غربة، فمن زارني في غربتي كتب الله عز وجل له أجر 1000 شهيد. مستمعينا مستمعاتنا، كونوا معنا في الحلقة المقبلة ومع مسافرنا عبر التاريخ للتعرف على جوانب أخرى من خفايا محنة ولاية العهد. فإلى حينها نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 28 من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف 18 من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق 9 من تموز يوليو عام 2021 ميلادي. في 18 من شهر تير عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 9 من تموز عام 1980 ميلادي، تمكنت القوات الإيرانية من كشف وإجهاض مؤامرة قاعدة نوجا الجوية في مدينة همدان بغرب إيران، وقد كانت واشنطن المخططة والممولة للمؤامرة التي حاولت العناصر المرتبطة بنظام الشاه المقبور تنفيذها بدعم مباشر من أمريكا والنظام العراقي السابق والكيان الصهيوني للإطاحة بالنظام الإسلامي في إيران، وجاءت بعد شهرين من إجهاض القوات الإيرانية للمؤامرة الأمريكية في صحراء طبس. وكانت المؤامرة الأمريكية تشتمل على قصف المعسكرات ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومقر إقامة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه وباقي المراكز الحساسة في البلاد. وبعد الكشف عن خيوط المؤامرة واعتقال المتورطين، اعترفوا جميعهم بأن CIA كانت تراقب سير العمليات من بعيد. وأخيرا وفي 9 من تموز عام 1948 ميلادي اندلعت الحرب مرة ثانية بين الدول العربية والكيان الصهيوني، وذلك بعد وقف لإطلاق النار بموجب قرار صدر عن مجلس الأمن في حزيران يونيو ذلك العام. لم يستمر وقف إطلاق النار أكثر من شهر، وكانت الحروب قد اندلعت بعد تأسيس الكيان الصهيوني على أرض فلسطين. وكان الصهاينة قد استغلوا مدة وقف إطلاق النار لتحديث أسلحتهم والحصول على أسلحة جديدة، إذ مدت الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا جسرا جويا لإيصال الأسلحة إلى الكيان الصهيوني. وتمكن الصهاينة المحتلون في تلك الحرب من احتلال الكثير من الأراضي، ولم يستجيبوا إلى القرار الثاني الذي صدر عن مجلس الأمن بوقف إطلاق النار إلا بعد أن سيطروا على 78% من أرض فلسطين وشردوا أكثر من 750 ألف فلسطيني. أحبتنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
السلامة من آلام الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. تحية طيبة لمستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المعروف أن ألم الظهر من أكثر الشكايات شيوعا في مختلف الأعمار، وطبيا يحدث ألم الظهر بصفة عامة نتيجة لمجهود عضلي عنيف أو نتيجة حدوث تبدلات مرضية في فقرات أو غضاريف العمود الفقري، هذا إلى جانب أسباب أخرى تؤثر على سلامة العمود الفقري سنذكرها لما بعد قليل، فابقى معنا مستمعنا العزيز. وأهلا بكل المستمعين. نعم، من أهم الأسباب التي تؤدي إلى آلام الظهر يذكر الأطباء العوامل التالية: أولا ضعف عضلات الظهر، ثانيا الوضع غير السليم أثناء السير أو الوقوف أو الجلوس أو الانحناء وحمل الأشياء الثقيلة، ثالثا زيادة الوزن والسمنة، رابعا الجلوس الدائم على مقعد غير مريح أو النوم على سرير غير صحي، خامسا الحمل، سادسا القلق النفسي الذي يمكن أن يسبب هذه الآلام، سابعاً القيام ببعض الأعمال والحركات غير الصحيحة والصحية، مثل رفع الأثقال بانحناء غير صحيح، والجلوس على المكتب الطويل وبصورة خاطئة، ووقفة الحلاقين وأمثالهم الذين يقفون في وضع خاطئ لفترة طويلة، والقيام بالحركات الخاطئة في إنجاز الأعمال المنزلية بالنسبة إلى ربات البيوت. أما لأجل الحفاظ على سلامة الظهر من الآلام، فهناك قواعد صحية سنذكرها لما بعد قليل. وشكرا على تواصلكم. أما مستمعينا، أهم القواعد للحفاظ على سلامة الظهر، الأطباء يوصون بهذه القواعد: أولاً اختيار المقاعد الصحية والتي لا تؤدي إلى الانحناء، ثانياً استعمال الأجهزة ذات الأيدي الطويلة في الكنس والمسح وغيره، ثالثاً وضع فيشة الكهرباء أعلى الحائط وذلك لتجنب الانحناء، رابعاً وضع مخدة صغيرة خلف الظهر عند الجلوس طويلاً في المنزل وعدم حمل الأشياء الثقيلة جداً، خامساً تعليم الطفل منذ الصغر طريقة الوقوف والجلوس والمشي في وضع مستقيم دون أن يحني الكتفين والرأس، هذا إلى جانب تعليمه بعض التمرينات السويدية البسيطة التي يقوم بها في المنزل يومياً حتى تصبح هذه التمرينات البسيطة جزءاً من حياته اليومية. سادساً عند الوقوف لمدة طويلة محاولة تناوب رفع القدمين، ففي الوقوف لمدة طويلة مستمعينا وكما تعلمون يبدأ الظهر بالانحناء نظراً لإجهاد عضلات الظهر والبطن، فإذا ما رفعنا قدماً على سلم أو حجر نجد أن الظهر قد اعتدل. النقطة السابعة عند القراءة وضع الكتاب أو الكمبيوتر أو الآلة الكاتبة في مستوى النظر على حامل، وعدم وضع الكتاب على المكتب فينحني الظهر عند قراءته. ثامناً عند النوم استخدام المراتب الطبية المتينة والموضوعة على سرير خشبي. يبدو أن وقت البرنامج يشارف على الانتهاء مستمعينا الأحباء في كل مكان، نتمنى إن شاء الله لكم نومة مريحة وجلسة هادئة وإن شاء الله خلاص من آلام الظهر. نلتقيكم في لقاء قريب آخر إن شاء الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض عند 3:48 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 4:07 أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 4:12. قصة ونقد، هذا البرنامج تستمعون له عند 4:25. عند 4:47 تأتيكم الحياة الطيبة. عقائد الإسلام عند 5:03. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في 5:16. اليمن، التصدي والتحدي عند 35 دقيقة، في الساعة 6:16 رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. تعليم اللغة الفارسية في الساعة 6:28 نور وبلاغة عند 6:41 الأناشيد المختارة تستمعون لها عند 6:46 نشكركم على طيب المتابعة وتصبحون على ألف خير. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو سيدة فاطمة الزهراء وسعة العلم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. عرفت السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها بالعلم الغزير والثقافة الواسعة والمعرفة الكاملة والبصيرة النافدة، فقد كانت تتلقى العلم مباشرة من أبيها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ومن باب مدينة العلم زوجها الإمام علي سلام الله عليه. وقد أعطى الله سبحانه وتعالى أهل البيت من العلم ما لم يعطي أحدا من العالمين، والدليل على علمية السيدة الزهراء سلام الله عليها عديدة، منها أولا روايتها للأحاديث الشريفة. روت السيدة الزهراء عن أبيها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله جمهرة كبيرة من الأحاديث الشريفة، وقد جمعها بعض العلماء في كتاب أطلق عليه مسند فاطمة الزهراء، منهم السيوطي ومنهم الشيخ عزيز الله العطاردي الذي جمع أكثر من 240 حديثا ورواية رويت عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها، روتها عن أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. كما جمع هذه الأحاديث غيرهما من العلماء، وقد روى عنها الحديث مجموعة من أهل البيت، ومجموعة من كبار الصحابة من الرجال والنساء. فمن أهل البيت روى عنها أمير المؤمنين عليه السلام، والإمام الحسن المجتبى، والإمام الحسين الشهيد بكربلاء سلام الله عليه، والسيدة زينب الكبرى، والسيدة فاطمة بنت الإمام الحسين، وغيرهم ممن روى الحديث عن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ومن كبار الصحابة روى عنها الحديث مجموعة منهم، ومنهم أنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأم سلمة وعائشة وأبو هريرة ومجموعة قد رووا الحديث عن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ودونت هذه الأحاديث في كتب الحديث والسيرة والتاريخ. إذن السيدة الزهراء ساهمت بشكل كبير في نشر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الدليل الأول على علمية الزهراء. الدليل الثاني كتاب فاطمة. هناك كتاب جمعت فيه السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله حول ما سيحدث من أحداث في مسرح الحياة، وما سيحدث في هذا الزمان إلى يوم القيامة. وهذه الأحاديث بإملاء من رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان أئمة أهل البيت يرجعون إلى هذا الكتاب للنظر فيه لمعرفة ما سيحدث. وهذا ما يسمى بمصحف فاطمة الزهراء سلام الله عليها. المصحف كان يطلق في القرن الهجري الأول على مجموعة الأوراق التي تجمع وتنضد وتجلد ضمن كتاب يسمى مصحف. مصحف مو معنى قرآن ثاني. البعض من خصوم أتباع أهل البيت عليهم السلام روجوا أن الشيعة يقولون أن لديهم مصحفا آخر غير القرآن الكريم، وهذا ادعاء كاذب. المقصود مصحف فاطمة يعني الأحاديث التي أملاها رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة، وكان يسمى مصحفا في اللغة العربية يسمى مصحف. نعم من القرن الهجري الثاني أصبح لما نقول مصحف يتبادر إلى الذهن القرآن الكريم، أصبح مصطلح أن نقول مصحف يعني القرآن. هذا بدأ من القرن الهجري الثاني. أما في القرن الهجري الأول ما كان يطلق المصحف، يطلق على كل كتاب، كل مجموعة الأوراق حتى تحفظ من الضياع والاندثار تجمع فتسمى مصحف. فمصحف فاطمة ليس هو قرآن آخر، فليس لدى الشيعة غير هذا القرآن المتداول بين كافة المسلمين. هذا هو القرآن الذي يعتمد عليه الشيعة في أحكامهم، في أحكامهم الشرعية يتلونه ليل نهار. هذا هو القرآن المطبوع والمتداول بين المسلمين. أما مصحف فاطمة فليس بقرآن، وإنما هذه الشبهة روج لها البعض من أجل التشنيع على أصحاب أتباع أهل البيت عليهم السلام. فكتاب فاطمة، تعد فاطمة أول مؤلفة مسلمة أو جمعت في هذا الكتاب ما أملاه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله إليها لمعرفة ما سيحدث من أحداث. فهذا الكتاب ما يتناول مسائل الحلال والحرام، وإنما يتناول الأحداث ويتناول الأخلاق والقضايا الأخلاقية أيضا. الدليل الثالث على علمية فاطمة سلام الله عليها خطب فاطمة، ما سجله لنا التاريخ أن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ألقت خطبتين.